إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، فإننا نحمد الله الذي لا إله إلا هو، نحمده على فضله وعطائه وعلى تيسيره وامتنانه، نحمده جل في علاه على نعمائه وعلى ما كان من عظيم آلائه، نحمده سبحانه وتعالى على عظيم النعم وعلى ما من به علينا من كثرة المنن، نحمده سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، نحمده جل في علاه على ما أعطى وسلب وعلى ما أخذ ووهب، نحمده سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل زمان ومكان، فهو المحمود على كل لسان جل عن الأشباه والأنداد. من عظيم ما نحمد الله جل وعلا عليه ونحن في هذا المقام، هذا المجلس المبارك الذي اجتمعنا فيه وإياكم، لا على أغراض دنيوية ولا على مصالح شخصية، وإنما اجتمعنا على ذكر الله جل في علاه. إخواني في الله، إن هذا المجلس بالنسبة لي يعقد بعد طول غياب لمدة ما تربو أو ما تقارب من 4 أشهر، كان الانقطاع بسبب السفر في تلكم الرحلة العلاجية التي نسأل الله عز وجل الشفاء لنا ولكم ولجميع مرضى المسلمين. وطلب منا أخونا الفاضل الأخ الحبيب النجيب أبو خليل مصطفى باثقيلي حفظه الله المشاركة في هذه الدورة ولو بختامها، فكان الأمر كما أراد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال الله في عمره وأبقاه. وهذه الدورة إخواني في الله هي دورة زاد الصائم، وهي الدورة الثانية في تعدادها، وهي المقامة في هذا المسجد المبارك، مسجد ابن عباس من مساجد أهل السنة الشامخة في هذه البلاد الحضرمية، مسجد نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي أهله وفي رواده وفي عامريه، سواء كان العمارة الحسية أو العمارة المعنوية، نسأل الله أن يبارك في من بناه وشيده، وهكذا من ساهم في تجديده، سواء كان من الرجال أو كان من النساء، من الصغار أو كان من الكبار، نسأل الله أن يبارك في الجميع. فهذا المسجد إخواني في الله قرة عين لأهل السنة بما حباه الله جل وعلا من أنشطة ومن عمارة دؤوبة لذكر الله وللدعوة في سبيل الله، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. ومن تابع هذه الدورة المباركة من أسبوعها الأول فإنه قد استفاد علما كثيرا ونصائح جمة سمعها من المشايخ الفضلاء ومن مشايخ دار الحديث بالشحر الذين حباهم الله جل وعلا بالعلم والفهم والحصافة والرصانة وقوة الطرح وسهولة التعبير، جزاهم الله خير الجزاء. وكانت كذلك بمشاركة من أهل الديس في افتتاحية الدورة، فكانت هذه الدورة بحق لؤلؤة تضاف في جهود دار الحديث بالشحر. فالحاصل أن هذه الدورة قد جاءت على كثير من المواضيع وهي مهمة جدا في بابها، وخاصة ما نحن قادمون عليه وما نحن بصدده، ألا وهو شهر رمضان المبارك. فإن هذا الشهر لابد له من عدة، وإن عدة الشيء ينبغي أن تتخذ قبل الدخول فيه، قبل الدخول فيه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإن الإنسان إذا أراد شيئا هيأ له عدته. ومصداق ذلك في قول ربنا عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإن عدة رمضان إخواني في الله تكمن في مثل هذه المجالس المباركة التي يا عبد الله تزداد بها علما وتنويرا وتثقيفا في معرفة ما ينبغي أن تتعلمه حول هذا الشهر من مسائل وأحكام وآداب وسلوك وهكذا أقوال وأفعال وأعمال. وكانت المواضيع التي طرحت من قبل إخواننا المشايخ موسومة بعنوان، إلا ما كان من موضوعي فقد طرح باسم ختام الزاد. فكانت الحيرة فيما أتحدث به معكم إخواني في الله فيما يناسب هذه الدورة المباركة، وخاصة أننا في هذه الفترة الزمنية لو تأملنا نجد أنفسنا أننا بين موسمين، بين موسم حاصل وبين موسم واصل. فالموسم الحاصل هو شعبان، والموسم الواصل هو رمضان. فكانت الحيرة في اختياري بين الكلام حول الموضوعين، لكن رأيت أن أربط بينهما برابط، إذ أن للواحد منهم تعلق بالآخر. إخواني في الله، مما أذكره ومنه تكون الوقفة والانطلاقة في هذه الليلة المباركة بإذن الله، أثر من الآثار الثابتة عن السالفين الصالحين، وهما أثر عن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى أنه قال: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. وفي رواية: طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان. هذه العبارة قد تناقلها العلماء في كتبهم ناقلين مقرين لما فيها من معاني جليلة، وهي نعم قد احتوت على معاني وعلى مضامين يستدعي لكل مسلم ومسلمة أن يولي لها شأنا وأهمية. فقول هذا الإمام رحمه الله تعالى: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، طوبى هي كلمة مدح وثناء، وتأتي بعدة معاني، ومنها قرة عين، قرة عين وهنيئا لك يا من يوفق لهذا العمل. وما هو هذا العمل الذي به يا عبد الله تستحق هذا الإطراء؟ طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، يعني في شعبان. هنا إشكال إخواني في الله، وهي من أولى هذه الوقفات مع هذا الأثر. إصلاح النفس الشريعة نادت به في كل زمان وفي كل مكان. إصلاح النفس لا يحد بفترة زمنية أبدا، بل قال ربنا جل وعلا: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس تكون على الدوام، في شعبان، في شوال، في رجب، في جمادة. ينبغي المسلم أن يصلح نفسه دائما وأبدا. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. وهذا الدعاء يكون دائما معنا، لا يفارق ألسنتنا، نلهج إلى الله جل وعلا في أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. فإذا كان الأمر كذلك، بأن المرأة ينبغي أن يصلح نفسه دائما وأبدا، فعلى ما في هذا الأثر؟ قال من قال: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. الجواب إخواني في الله يدور على أحد أمرين. طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان يدور على أحد أمرين: إما إصلاح النفس قبل رمضان، إما لذات شعبان، أو إصلاح النفس لغير شعبان. نبقى مع الاحتمال الأول. طوبى لمن أصلح نفسه لذات شعبان. لماذا نصلح أنفسنا خصوصا في شعبان؟ لأن شعبان يعتبر من المواسم الفاضلة، من أعظم مواسم أهل الإسلام، بل هو من مواسمه العظام، جاءت في حقه الفضائل الكثيرة والمناقب العديدة. يكفيه شرفا أن هذا الزمن الذي نحن فيه نتقلب بين أيامه ولياليه، أن هذه الفترة الزمنية هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل في علاه. روى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد قال: قلنا يا رسول الله لم نرك أو لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. شعرنا بهذا أو لم نشعر؟ فالأعمال كلها ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، والفترات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل تعتبر من المواسم، لأن الشرع حثنا على أن نقبل في هذه الفترات التي ترفع فيها الأعمال، حثنا الشرع على الترغيب من الزيادة والاستزادة من الطاعة والعبادة. تأمل معي، عندي في شرع الله جل وعلا أن رفع الأعمال يكون يوميا. هناك رفع يسميه العلماء بالرفع اليومي، يوميا ترفع الأعمال. جاء ذلكم في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ترفع أعمال الناس، أو قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، وما ينبغي أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. إن الله لا ينام، وما ينبغي أن ينام، إليه يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فهذا رفع يومي، وهذا الرفع اليومي متى يكون وقته؟ وقته كما جاء أيضا في الصحيح في صلاتي الفجر والعصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر والعصر. فدل على أن فترة رفع الأعمال توافق عمل صالح، توافق عمل صالح ألا وهي الصلاة. ننتقل إلى فترة أخرى من رفع الأعمال ألا وهي ما يسميه الفقهاء بالربوعي. الرفع الأسبوعي يكون في يومين من أيام الأسبوع، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال الناس يوم الاثنين والخميس. ففي هذه الفترة الزمنية الأسبوعية من رفع الأعمال حث نبينا عليه الصلاة والسلام أن نجعلها موسم من مواسم الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صوم الاثنين والخميس، قال: تعرض أعمال الناس يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنا صائم. ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة وهو الرفع السنوي. فعندي رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي، وهو إجمال الأعمال في العام كله، يرفع في شعبان، يرفع في شعبان. ولهذا كان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام أن جعل هذه الفترة الزمنية موسم من مواسم أهل الإسلام. فماذا كان يعمل؟ كان عليه الصلاة والسلام يصوم. قال: شعبان ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل ذلك إخواني في الله أننا نحن الآن نتقلب في موسم عظيم من مواسم أهل الإسلام، وأن المسلم عليه أن يستغل هذه الأيام بما يستطيع من أقوال وأفعال وأحوال. لكن للأسف، مع أن الله جل وعلا حبان بهذا الموسم العظيم فضلا منه وتفضلا جل في علاه، إلا أننا نرى أن الكثير من الناس في غفلة تامة عن هذا الموسم العظيم، فنجد أن الغفلة ضربت عليهم بكل جنباتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. الغفلة حاصلة، ومن تأمل في السواد الأعظم من البشر من أهل الإسلام يجد مصداقية ما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام من غفلة الناس عن استغلال شعبان. فتجد طائفة من الناس في أيام شعبان خصوصا من ينشغل بالقيل والقال، بإضاعة الأوقات، بالجلي والذهاب إلى الساحات والجلوس والتسكع في الطرقات أو الذهاب إلى الأسواق تحت ما يسمى وتحت ذريعة التبضع لرمضان، يأخذ الساعات الطوال هو وأهله، مر في هذا المركيت ومر في المركيت الثاني، وأحيانا يذهب إلى خارج الشحر وأحيانا إلى البلدة، وتمر عليه الليالي والأيام وهو يتفسح، وتنقضي الأيام وما عمل عملا صالحا ولا قولا ناصحا. ناهيك عمن يشغله باللعب والسهر والسمر فتمضي عليه الليالي والأيام وهو صفر من الأعمال. وطائفة من الناس من صور الغفلة الذي ابتلي بها أنه ينكب على المحرمات، يسترسل في فعل المعاصي والذنوب والسيئات. ولك يا عبد الله أن تسأل مثلا عن المشاكل الأسرية في هذه الأوقات بالذات، المشاكل الأسرية، القطيعة، الهجران بين الأهل، بين الجيران، بين الأصحاب، بين الزملاء. بالأمس يعني الاتصال حول مشاكل أسرية بالأمس، فتجد أن الوضع يزداد تأزما وأن الناس يزدادون في المعاصي. ذاك الذي ابتلي بالتدخين أو التخزين تجده من الآن يشتد. وقد أرجع العلماء السر في تمادي الناس في فعل المعاصي في هذه الأوقات بالذات إلى مسألة، وهي تعود إلى مسألة تصفيد الشيطان في رمضان. الشياطين تعرف أنه إذا دخل عليها رمضان ستسلسل وتصفد بالسلاسل والأصفاد، فهي قبل أن تربط وقبل أن يربط تؤمر بأن تسلسل، تسعى الآن بكل ما أوتيت من قوة. بماذا؟ بأنها تدخل في قلوب العباد بوساواسها وبخطراتها، فتملي للناس الأفعال الشيطانية. ولهذا لا غرابة أنك تسمع الآن من الفضائح والفضائع هنا وهنالكم، فهذه يا عبد الله من صور غفلة الناس في هذه الأوقات بالذات. كذلك من صور الغفلة التي ابتلينا بها ما نحن نسمعه في مثل هذه الأوقات وخاصة في هذه الليلة، وهي الوقوع في البدع والمحدثات. في شعبان يوقع الناس فيه من البدع ما لا يوقعون في أي زمان، في شعبان خاصة وخاصة في ليلة النصف من شعبان. فذاك الذي يخصها بقيام، ذاك الذي يخصها بذبح قربان، ذاك الذي يخصها بدعاء وابتهال، ذاك يخصها باحتفال، الاحتفال بليلة النصف من شعبان. ومنهم من يأتي بما يسمى بالصلاة الألفية، ألف ركعة، بدعة حمقاء شنعاء حرمها العلماء. وهكذا قس أشكال وألوان من البدع ما أنزل الله جل وعلا عليها من سلطان، وتكالبت كلمة العلماء على التحذير منها وعلى تحريمها، لكن فئاما من الناس إلى الآن وهم لا زالوا في غفلة عن شعبان. هو شهر سنة جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام استغلاله بما ثبت عنه في السنة الصحيحة، لكن فئاما من الناس استهوتهم الشياطين فاستغلوهم بالبدعة. صورة رابعة من صور الغفلة أيضا في شعبان من ذهبت به الشياطين إلى أعظم صور الغفلة، وهو الوقوع في الكفريات والشركيات. وهل هذا حاصل في شعبان؟ أي نعم، بل هو حاصل بكل جلاء في بلادنا اليمنية، وأعني به زيارة قبر نبي الله هود. متى تمت؟ في شعبان، في اليوم الثامن والتاسع والعاشر تزامنا مع أيام الحج، ويسمونه حج المشاهد، حج قبر نبي الله هود. وثنية جاهلية يعيدون ما كان عليه فعل الجاهلية الأولى من قمة الشرك والكفر الذي يعمل في هذه البلاد. فتأمل يا عبد الله غفلة الناس في شعبان، ذاك بإضاعة الأوقات، ذاك بفعل المخالفات، ذاك بارتكاب البدع والمحدثات، وذاك بالوقوع في الكفريات والشركيات. كل أنواع الغفلة اجتمعت في شعبان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. غفلة عظيمة، إلا أن القليل من العباد من يوفق إلى الهداية وإلى الاصطفاء والجباية فيعرف قدر شعبان. ولهذا كان من أقوال العلماء: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، أي في شعبان. هذه نعمة، إذا رأيت من نفسك يا عبد الله أن الله أنعم عليك أنك تعتني بإصلاح نفسك احمد الله، لأن الكثير من البشر قد ضلوا عن هذه المسألة العظيمة. هذا إذا قلنا إخواني في الله أن إصلاح النفس لذات شعبان. هنا تأتي المسألة الثانية، أو أن إصلاح النفس في شعبان ليس لذات شعبان، لا، وإنما لأجل رمضان، لأجل رمضان. وهذا إذا قلنا إلى أن شعبان مجرد عن الفضائل، لا يعتبر موسم من المواسم، ما فيه فضيلة، فعلى ماذا يحمل هذا الأثر؟ طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. قال العلماء هنا التزكية لأنك يا عبد الله ستقدم على رمضان. وماذا في هذا؟ لو قلنا أننا قادمون على رمضان فلماذا نمدح على إصلاح أنفسنا في شعبان؟ قال العلماء ذلك لأمرين اثنين، لأمرين اثنين. الأمر الأول، وهي قاعدة سطرها جماعة من أهل العلم، مفادها على أن الأعمال الفاضلة إذا كانت ملتصقة بالفرائض فإن أجرها يعظم. هذه قاعدة يذكرها جماعة من أهل العلم، الأعمال الفاضلة إذا التصقت بالفرائض فإن أجرها يعظم. مثاله عندي في الصلاة ما يسمى بصلاة النوافل، وهي كثيرة وكثيرة جدا، تتنفل يا عبد الله بما شئت من النوافل، لكن إذا جئت إلى أشد النوافل التي ينبغي أن تحرص عليها، قال العلماء هي السنن الرواتب. وما هي سنن الرواتب؟ قالوا هي السنن الملتصقة بالفريضة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، مع أن هذه السنن هي من نوافل الصلوات، من النوافل، لكن لما التصقت بالفريضة فإن أجرها أعظم من غيرها، أعظم من غيرها. بإمكانك أن تتنفل في أي وقت شئت، لكن لما تأتي إلى سنة راتبة اعلم أن أجرها أعظم من السنة المطلقة. لماذا؟ لهذه القاعدة، النافلة إذا التصقت بالفريضة فإن شأنها أعظم. وتنزلا على هذه القاعدة طبق جماعة من أهل العلم هذه القاعدة في باب الصيام. قالوا الصيام المطلق كثير، لكن أفضل الصيام ما كان ملتصقا بالفريضة. ما هي فريضة الصيام؟ رمضان. فقال فكل صيام، كل صيام التصق برمضان من قبل ومن بعد فهو من أعظم الصيام. قبل رمضان شعبان فهو من أفضل الصيام، وبعد رمضان شوال فهو من أفضل الصيام. ولهذا جاءت مسألة اختلف فيها العلماء في ميزان الشرع، أيهم أعظم صياما؟ أن تصوم شهر الله المحرم الذي قال عنه نبينا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو أن تصوم شعبان؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى تفضيل صيام شعبان وأنه مقدم على صيام شهر الله المحرم لهذه القاعدة. بل بعضهم استدل بما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس أن النبي لما سئل عن أي الصيام أعظم بعد رمضان قال شعبان تعظيما لرمضان، قال شعبان تعظيما لرمضان، إلا أن هذا الحديث معل ضعيف لا يصح. فالشاهد إخواني في الله الذي أريده أن أذكره في قول من قال من السلف الصالح طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان، أو قل قبل رمضان، ليس لذات شعبان، لا، لكن لقرب شعبان من رمضان، فإن شعبان اكتسب منزلة، اكتسب رفع علية عن باقي الشهور، فالله سبحانه وتعالى خص هذا الشهر أن جعله قريبا من رمضان، وما خصه الله إلا لشان، ولهذا كان ينبغي أن نعتني بهذا الشهر أشد اعتناية من غيره. هكذا خرج العلماء هذه المسألة. فها أذن طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان ليس لذات شعبان وإنما تعظيما لرمضان. أو يقال أن إصلاح أنفسنا في شعبان ليس لذات شعبان وإنما لرمضان، ليس تعظيما لرمضان كما أسلفنا ولكن تمرينا لرمضان، تمرينا لرمضان. وهذه مسألة تربوية، مسألة تربوية مفادها إخواني في الله أن المسلم إذا انقطع عن العبادة انقطاعا طويلا فأراد أن يستأنف الرجوع فإنه يجد في أول أمره مشقة، ولا بد مشقة ولا بد. وتأمل في حق الصائمين، مثلا بعض الناس لربما صام رمضان الذي قبل عام ثم انقطع عن الصيام تماما، ما يصوم، لا يعرف شيء من النوافل ولا من التطوع إلى أن يأتي رمضان القادم، فأول ما يدخل في هذا في رمضان الجديد يجد ماذا؟ المشقة، يجد التعب، يحس بمرارة الجوع، بمرارة الظمأ، لربما اشتكى، لربما التوى من المنغصات ومن الآلام، لربما تذمر وكل ساعة ينظر إلى ساعته، المغرب تأخر، المغرب لا ما تأخر المغرب، هذا هو وقته، لكن يرى أن الوقت قد مضى، لربما يستطيع أن يمارس حياته التي مارسها قبل أيام، لربما إذا ذهب إلى عمله يذهب إليها متكاسل متقاعس، لربما يتغيب عن عمله، بل إذا ذهب إلى صفه الدراسي لربما ارتمى في الصف، وإذا طالبه المدرس بأن يسمع أو يقوم يقول يا أخي أنا صائم، يا أخي صائم لا تكلفني، يعني خلاص لا تبلغ، لا تعنف علي، يكفيني الذي مر علي. هذا إذا اتقى الله، هذا إذا اتقى الله فإنه يدخل في صيام بكلف، لكن إذا لم يكن متقي لله للأسف فإنه يفطر، يفطر. وكم تأتينا من أخبار محزنة يحزن لها القلب عن بعض الناس الذين هم شببة لا كبار في السن ولا ضعفة، بل شببة في أوج قوتهم، لربما ما يأتي الظهيرة تأتي الظهيرة عليه إلا يقول أخي أنا تعبت، إيش هذا، فيذهب إلى أقرب زاوية من زوايا بيته أو إلى مستودع فيفطر بينه وبين أصحابه وبين شياطينه، يمر عليه شهر رمضان على هذا، ربما إن صام من رمضان أيام معدودة ثم بقية الأم أيام يمر عليها مرور الكرام مفطر بحجة أنه ما يستطيع. إخواني في الله، هذه الآفات تظهر في حق من؟ هذا في حق الذي انقطع عن الصيام، لكن قل لي بربك الذي تمرس على الصيام ثم يأتي إلى شعبان ويسمع عن نبي الأنام عليه الصلاة والسلام أنه يكثر من الصيام، يكثر من الصيام، فماذا تظن في حق المسلم والمسلم قد صام أيام من شعبان، خمسة أيام، ثلاثة أيام، الاثنين والخميس، بضعة أيام، فإذا دخل عليه رمضان هل سيجد تعب؟ لا والله ما سيجد تعب، بل سيجد رمضان سهلا قد اعتاد عليه وتعود. ولهذا يقول العلماء طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، لأنك بإصلاح نفسك إن استطعت أن تسيطر عليها فإنك ستسيطر عليها في رمضان بأسهل ما يكون، هذا في رمضان. وقس على ذلكم سائر الطاعات والعبادات حتى قراءة القرآن، بعض الناس ربما ما اعتاد على قراءة القرآن، فإذا أقبل رمضان ربما يأتيه بهمة، فإذا أقبل يقرأ 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 يجد أن اللسان ثقلت عليه، ثقلت
ومن يستطيع، لربما في الليلة الأولى والثانية يمشي ثم الثالث ما استطاع، ثقلت عليه العبادة، لا ما تمرس عليها، لكن لأنه فعل كما كان يفعل سلفنا الصالح من إقبال على قراءة القرآن وعلى إقبال على ذكر الله، يجد أن رمضان أسهل ما يكون في التلاوة والصلاة. وهكذا قس يا عبد الله سائر الطاعات والعبادات. فعبارة من قال من أئمة سلفنا الصالح: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان أي في شعبان، فهو إما يخرج، إما لأن شعبان موسم من مواسم الأعمال قد مضى، أو على أن شعبان ليس موسم لكنه تصلح به الأنفس لتعظيم رمضان أو للتمرن على رمضان. هذا إخواني في الله الإشكال الأول الذي نقف عليه في هذه الليلة مع هذا الأثر. نقف عند إشكال ثاني، وهو: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. أصلح نفسه، إصلاح النفس قبل رمضان بأي وجه من الوجوه؟ إصلاح النفس باب كبير، باب كبير. إصلاح النفس بماذا يكون؟ دلت الأدلة على أن المسلم والمسلمة إن أراد أن يصلح نفسه قبل رمضان في شعبان مثلا يحاول أن يعتني ببابين اثنين: بإصلاح ما بينه وبين الله، وإصلاح ما بينه وبين الناس. وفي كلا الأمرين قد جاءت عليه الأدلة، قد جاءت عليه الأدلة. نبقى في الأمر الأول. دلت الأدلة على أن من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه الأنام قبل دخول رمضان أن يصلح أنفسهم فيما بينهم وبين الله جل وعلا بالإقبال على الطاعات والعبادات قدر الإمكان. دليله ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام من كثرة الصيام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. وقالت رضي الله تعالى عنها، أو قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهم مندهشين من صومه، قالوا: يا رسول الله لم نرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني وصلت إلى مرحلة يعني أثارت الدهشة، يعني صومك كثير جدا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح نفسه بكثرة الصيام والإقبال على الله في رمضان. وهذا ليس فقط في الصيام بل بسائر الأعمال، حتى أن سلفنا الصالح كانوا ينشغلون في شعبان بماذا؟ بكثرة قراءة القرآن. بل كان هذا الشهر يسمى ماذا عندهم قديما؟ يسمى بشهر القراء. هذا لا تظن شهر القراء رمضان، لا، شهر القراء عند السلف هو شهر شعبان، يسمى عنده بشهر القراء. لماذا؟ لكثرة ما يذكرون الله فيه ويقرؤون فيه القرآن، حتى أن منهم من كان يتفرغ لقراءة القرآن الليالي والأيام الطوال. فكانوا ينشغلون بإصلاح أنفسهم بالذكر والتسبيح والتهليل وبذكر الله جل في علا. أذان. بعد الأذان إخواني في الله نواصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا إخواني في الله مما يتعلق بهذا الأثر العظيم: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. الوقفة الثانية في أوجه إصلاح النفس قبل رمضان في أي المكامن ينبغي؟ أولا ذكرنا أنه يكون فيما بينك وبين الله، وذلك بالإقبال على الطاعات والعبادات كما فعل رسول الأنام والسلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا وجه. والوجه الثاني من وجه أوجه إصلاح النفس قبل الدخول إلى رمضان فيما بينك وبين الأنام وبين عباد الله. ومما يدلل به على هذا الأمر ما جاء في السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل الأرض جميعا. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يطلع إن الله اطلع على أهل الأرض جميعا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. إن الله اطلع ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الأثر نعم وقع الخلاف في صحته وصححه جماعة من العلماء كالإمام البوصيري رحمه الله تعالى والشيخ الألباني انتصر لصحة هذا الحديث وذكر له الشواهد الكثيرة التي تؤيد صحته. فهذا الحديث إخواني في الله من الأحاديث التي تدل على فضيلة شعبان بشكل عام، أن خصه الله بليلة عظيمة، وهذه الليلة هي هذه الليلة ليلة النصف من شعبان. مضى معنا أن الناس اختلقوا فيها البدع العظام ما أنزل الله بها من سلطان، أما هذا الحديث ليس فيه بدعة. هذا الحديث إنما يطلب منك السلوك، وهو أن تكون موحد وأن لا تكون مشاحد. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحد. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قال المشاحن هو المعادي. قال ابن الأثير رحمه الله: المشاحن هو المعادي. فمن كان مبتليا بالشحناء والعداوة والبغضاء فإنه يحرم من هذا الخير العظيم ومن هذا الفضل العمنين العميم الذي أن الله عز وجل يفتح باب المغفرة لكل خلقه من الموحدين، إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء وعداوة وبغضاء. والحكم يدور في حق الرجال والنساء. طيب، هذا الحكم لو تلاحظ صحيح أنه نزل في ليلة النصف من شعبان، لكن لو تلاحظ المعنى تجد وكأن الشرع يمهد لهذا الفضل، يمهد بأن الناس ما يدخلون رمضان إلا وهم بقلوب طاهرة صافية من الإحن ومن الشحناء والبغضاء. تخيل بالله يا عبد الله لو أن مسلما سمع بهذا الفضل فيقول: مغفرة، قد سامحت وعفوت وغفرت عمن أساء إلي وعمن اعتدى علي، مسامح، كل ذلك مرضاة لله وطلبا لمغفرة الله. طب هذا الآن الذي من الآن أظهر النوايا الحسنة كيف سيدخل إلى رمضان؟ هل سيبقى في قلبه شيء؟ الجواب لا. هذا صف وذاك صف وذاك صف وذاك صف، ويكأن شعبان إنما جاء كمرحلة لتصفية النفوس، لأن أحيانا تصفية النفوس تحتاج إلى أيام حتى يزول ما في القلب. فتمر الليالي والأيام ما يدخل رمضان إلا والناس على قلوب طاهرة صافية. وهذا من أعظم مقاصد استقبال رمضان، حتى قال من قال من السلف وقد سئلوا كيف كان استقبالكم لرمضان، قال ما كان أحد منا يجرؤ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه حقد على أحد، ما نستطيع، ما كان أحد منا يجرؤ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه حقد على أحد، ما نستطيع، يدخل رمضان في قلوبنا حقد، نحن لسنا بهذه الدرجة. فكانت هذه المزية وهي غفران الذنوب للمتحابين والمتصافين من دون المتشاحنين، هذا يدل على أن من أعظم ما ينبغي أن نسعى إلى إصلاح أنفسنا قبل رمضان هو إصلاح ما بيننا البين. طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، فمن أوجه الإصلاح الأنفس فيما بيننا وبين بين إخواننا، بين جيراننا، بين عامة المسلمين، لأن قضايا الشحناء والعداء والبغضاء إخواني فينا ليس فقط حدها أنها سيئات تكتب علينا، بل إن من شؤمها أنها حواجب وموانع تمنع عنا الانتفاع بأعمالنا. هنا البلية، هنا البلية، الشحناء والبغضاء تعتبر موانع تحجزنا من الانتفاع عن أعمالنا الصالحة، قد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. فتأمل ما يكون من الشحناء العامة بين المسلمين، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. تأمل الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الموحد، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين. أنظروا من الانتظار والتربص والترقب، أنظروا هذين حتى يصطلحا، إذا اصطلحا حين تقبل أعمالهما، أما إذا ما اصطلحا فإن أعمالهم تبقى معلقة. هذا في حق القطيع مع عامة المسلمين من الجيران، من الأصدقاء، من الأحباب، من الزملاء. أما إذا كانت القطيعة بين ذوي الأرحام فإنها أشد وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، الذي يقاطع أرحامه من أعمامه وأخواله لا على شيء، وإنما على دنيا وعلى متاع زائل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. هذا الوعيد لا يدخل الجنة قد يتوجه لمن؟ قد يتوجه لمصلي، يتوجه لصائم، يتوجه لقائم وهو مبتلى بهذه القطيعة، مبتلى بمرض العداوة مع أقاربه وأرحامه. وأيضا إذا كانت القطيعة فيما بينك وبين والديك فإن الأمر يا عبد الله مبكي مخزي، مبكي مخزي، أنك يا عبد الله في موسم فاضل وقادم على موسم واصل، وأنت تحدث نفسك بالأعمال الصالحة وأنت ترفع راية العقوق متخاصم مع والديك أو مع أحدهما، هذا يا عبد الله من الخزي الأعظم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نافلة. من هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: العاق والمنان والمكذب بالقدر. العاق أول فئة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، العاق والمنان والمكذب بالقدر. فالأدلة العامة والخاصة إخواني في الله تدل على أن الإنسان ينبغي أن يعتني بإصلاح نفسه فيما بينه وبين ربه، وعلى إصلاح نفسه فيما بينه وبين خلق الله، وذلك بترك الشحناء والبغضاء. إخواني في الله، بهذه الجمل أكون قد وصلت إلى تفكيك هذا الأثر، وإن كانت هناك بعض الفقرات في هذا الأثر تحتاج إلى شرح، وهو طوبى لمن أصلح نفسه، وأن الإنسان يسعى إلى إصلاح نفسه قبل إصلاح غيره، لكن ما ذكر كفاية. وفي ختام هذه الدورة إخواني في الله، كذلك أحب أن أستغل هذا المقام بالتذكير والتنويه على أمر عظيم، ونحن قادمون على شهر كريم، إلى مسألة لربما ما يتنبه لها الكثير من المسلمين، ألا وهي من الأمور العظام والأشياء الحسان التي ينبغي أن نجند أنفسنا عليها من الآن، تفعيل النوايا. تفعيل النوايا، أن نعقد العزم على فعل الطاعات والعبادات إذا وفقنا الله إلى حضور رمضان، أن تبقى هذه النية وهذه الإرادة والهمة مشتعلة في قلوبنا، ويكأنه ما يمنعنا عن أدائها فقط إلا أن يأتي رمضان، فنقفز قفزا على رمضان ونفعل ونفعل ونفعل. هذا الذي يسميه العلماء بصدق العزيمة، بصدق العزيمة. وصدق العزيمة إن صحت منك يا عبد الله، اعلم أن من فضائلها مع إعانة الله لك وتأييده لما نويت، أنك تؤجر عليها إن منعت، إن قدر بوجود مانع من الموانع وحال بينك وبين العمل، فإنما كان من صدق العزيمة كافي في أن الله عز وجل يعطيك أجر ما نويت، لكن بشرط صدق العزيمة. أنا ما أتكلم على عموم النية، ما أتكلم عن أماني وأمنيات أن الواحد يضع يده على خلف رأسه ورجل على رجل ويقول أنا شهر في رمضان سأختم 15 ختمة وأتصدق على 100 مسكين وأفعل وأفعل، وهو يعرف أن هذا كله هراء وهذيان. لا، الله ما سيؤاخذ على هذا الكلام، سيؤاخذ ربك على الإرادة الحقيقية التي في قلبك، والله أعلم بما في النفوس وبما تكنه الصدور. وقد دلت الأدلة الكثيرة على هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم، انظر هم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. إذا هميت بحسنة لكن هم حقيقي ليس دعوة، هميت ثم جاءك طارئ، ليس تكاسل وليس تخاذل وليس تقاعس، وإنما أمر طرأ عليك حال بينك وبين العمل، فالله يعطيك أجر ما نويت، وهذا فضل عظيم. وتأمل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. تأمل، أين مات وأينما بلغه الله، ما الذي أوصله؟ النية. لكن هل النية؟ لا، ليست أي نية. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق، صدق الهمة، صدق النية، صدق الإرادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فينبغي إخواني في الله، ونحن في هذه الأيام التي ما تفصلنا عن رمضان سوى ليالي وأيام، أن نحدث أنفسنا، بأن نحمل، بأن نجهز أنفسنا، نعد أموالا، هذه أموال أجعلها بإذن الله إذا يسر الله ستبرع بها، أنا هذا شرف برنامج سأعد، سأجعل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذه ختمة قرآن بإذن الله، وأعمل برنامج من الآن، ولا زال يخطط ويقنن، والله أعلم بتخطيطه وصدق إرادته. فالله سيعينك، ومع ذلك يؤجرك إذا حال بينك وبينك مانع، وهذا فضل من الله عظيم كثير من الناس يغفل عنه. وأيضا مما يؤيد هذا المعنى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى على فراشه، من أتى على فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل، من أوى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبت عيناه كتب الله له ما نوى. كتب الله له ما نوى، ما الذي نوى؟ قيام الليل كتب لك. هل قام؟ لا، نام. لكن هل نام عن تقاعس؟ لا، كان حريص على القيام، حريص على النهوض، لكن غلبته عيناه. عذره معه. ولهذا احرص يا عبد الله على هذه المسألة العظيمة، فهي سهلة لكن تحتاج إلى صدق مع الله عز وجل ومع نفسك، بأنك تحرص من الآن على أنك تعزم، على أنك تفعل بما تستطيع على فعله ولو بالشيء اليسير، بحيث أنه لو قد قدر أن يأتيك مانع يعطيك الله على أجر ما فعلت، كما قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى، قال: من هم على صلاة أو صيام أو حج أو عمرة فحيل بينه وبينها بلغه الله ما نوى. حج نويت عليه، عمرة نويت عليه، الحج بمعنى أنك الفلوس قد طرحتها نويت عليها، العمرة كذلك قد أخذت إجازة ونسقت الحملة في الذهاب، جهزت أمورك نويت، ثم جاءك عارض، لك أجر العمرة ولو لم تذهب. هذا فضل إخواني في الله. فالحاصل إخواني في الله، فالمسائل كثيرة جدا، فهذا مما أحببت أن أختم به المجلس المبارك استغلال لهذا الجمع الكريم. وفي الختام أسأل مولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والختام إن شاء الله كما سمعتم في كلمة أخينا أبي خليل حفظه الله لشيخنا المفضال أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مرعي حفظه الله، ختام هذه الدورة مسك يكون بنصائح طيبة نفعنا الله به وبإرشاداته، وجزاكم الله خيراً.